أفتى اليزيدين رضوان الله تعالى عليه بكراهتهم ترك غسل الجمعة، وهذه الفتوى موجودة في كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليه، والسيد العظم لم يعلق على هذه الفتوى بشيء. خير، هو عارف بما قال، أو كان علك لم يطبع ما قال رضوان الله تعالى، كل شيء محتمل. كيف ما كان نحن والدليل. اليزدين رضوان الله تعالى عليه استدل بروايته، هو في متن العروة ذكر رواية، وهذه رواية رواها محمد بن الثلاثة، رواه كليني ورواه شيخ طوسي ورواه شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وهذه رواية مضمونها أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا أراد أن يوبخ عهدا يكون على فعل شيء أو ترك شيء، كان يقول والله لا أنت أعجز من تارك غسل يوم الجمعة. فالتوبيخ بهذه الكلمة لا تكون إلا إذا كان ترك غسل الجمعة هذا مبعودا. فإثبات الكراهة بهذه الرواية، ثم في ذيل الرواية أنه لا يزال الإنسان على طهر بل إلى الجمعة القادمة، هذا إذا كانت نسخة هكذا. في رواية رواية الصدوق في العلل ليس هكذا، يقول لا يزال في هم، مو في طهر، لا يزال في هم إلى الجمعة القادمة، لأن معناه يصيبه لهم من جهة تركه غسل الجمعة. الكلام من حيث السند، سند الرواية من مشايخ الثلاثة ضعيفون، أما كليني فسنده ضعيفون من جهتين، بل من جهات. أولا هو يقول عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري وهو ضعيف، وصباح المزني وهو صباح بن قيس بن يحيى المزني وهو ثقة، والحارث بن الحصير هذا محل كلام، عن أصبر، أصبر من النباتة من أصحاب إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا سند الكيني، ففيه ضعف من ثلاث جهات، عن بعض أصحابنا عبد الله بن حماد الأنصاري والحارث بن حصير. شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه يروي هذه الرواية، ولكن تصل سلسلته إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمر، يعني نفس ضعفين أو ثلاثة ضعف موجودون في كلامه في سند كليني أو سند صدوق، وكذلك سند شيخ طوسي، فرواية أصبحت ضعيفة. فإثبات الكراهة بهذه الرواية، دلالة الرواية على الكراهة واضحة، ولكن الكلام في سند الرواية. وإثبات إما يكون بعمل الأصحاب، حيث أصحاب عمل حكموا بكراهة ترك غسل الجمعة، وهذا عندنا غير ماشي، وعند سيدي يزدي ماشي، أو لأجل التسامح في قاعدة السنن والكراهة، وهذه قاعدة مؤمن يعمل بها يزدي ونحن لا نعمل بها. وأما إثبات الكراهة بالقاعدة أصولية، الأمر بشيء يقتضي نهي عن ضده، إن كان الأمر إلزاميا فهو يقتضي نهيا إلزاميا، وإن كان عمل وإن كان الأمر غير إلزامي فيكون نهي غير إلزامي، فيثبت بذلك النهي عن ترك. ولكن هذه القاعدة لم نؤمن بها، وهي أن الأمر بشيء يقتضيها نهيا عن ضده. فالنتيجة الطريق الذي سلكه اليزدي رضوان الله تعالى عليه لإثبات الكراهة غير واضح. لكن لدينا رواية أخرى، وهي هذه الرواية قلنا في باب السابع من أبواب أغسال المسنونة، الرواية الثانية. إذن في الباب الثامن الرواية الثانية من أبواب من باب الثامن. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه فيهم من لا يحضره الفقيه بسنده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا، فقال سلام الله عليه: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعود، يعني لا يعود. ولي أمر بالاستغفار، هو أمر بالاستغفار أقل ما يدل هو أن هذا الفعل فيه حزادة، والحزادة إذا ثبتت ثبتت الكراهة، فدلالة الرواية على الكراهة غير قابلة للإنكار حسب فهمنا، وإنما الكلام من حيث السند. سند الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى إلى أبي بصير ضعفه العلامة رضوان الله تعالى عليه في كتابه خلاصة علم الرجال بالخلاصة، ولكن نتعمل فيها سبب تضعيف العلامة لهذا السند. لماذا؟ بأبو بصير الموجود في الرواية قد يتخيل أنه أبو بصير ليس المرادي، وهو أحد أولئك العلماء الخمسة الذين عليهم تدور رها الفقه الجعفري، وليس وهذا بعيد، بل راوي بر. والمقصود بأبي بصير هو أبي بصير بن قاسم بن يحيى الأسدي وليس المرادي. إذن أبو بصير مرادي وهو ذاك الجليل، وأبي بصير عال أسدي وهو من عين عرفنا من روايتهم علي بن أبي حمزة البطايني عين، وهو قائد كان مكفوف البصر. هذا أبو بصير إذن مثل ذاك أبو بصير كان مكفوف البصر، وكان يقائده علي بن حمزة البطايني، وبوجود علي بن حمزة البطايني أفتى العلامة رضوان الله تعالى عليه بإضافه السند. ولكن هذا كلنا، هذا الرجل علي بن أبي حمزة كان معتمدا للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكان ما لا ينقل أنوال والفتاوي من الإمام وأحكام الإمام للناس وأموال الناس إلى الإمام سلام الله عليه. ثم بعد شهادة إمام موسى بن جعفر هذا توقف وترد وترك قول بإمامة إمام رضا حتى يبتلع أموال التي كانت مجتمعة لديه، أموال عائدة إلى موسى بن جعفر، لأنه إذا آمن بإمامة إمام رضا يكون يدفع الإمام مال، أموال ما دفع. هل وقلنا مرارا أنه إذا كان الشخص جليل القدر يروي عن علي بن أبي حمزة فحينئذ لابد جلالته تمنعه من رواية من الرواية عنه بعد ارتداده، ورواية هذا الرجل الجليل تعتبر قرينة على أنه كانت هذه الرواية قبل ارتداده. والراوي عن علي بن أبي حمزة البطايني هو محمد بن أبي عمير المعروف هذا بجلالة القدر، هذا بعظمة الشان، حتى قيل إنه لم يكن بين أصحابنا أصحاب الشيعة في عصره لا أفضل منه ولا أفقه منه ولا أعبد منه رضوان الله تعالى عليه، على تهمة الشيء حبس وعذب تعذيبا شديدا بحيث من ضعفه تحت التعذيب أراد أن يأتي بأسماء بعض الشيعة، ولكن في نفس الوقت سمع صوت زميله محمد بن يوسف يونس رضوان الله يقول: يا محمد بن أمين اتق الله، هو مو يعب السجن، هذا سمع صوته يقول: فصبرت فالله تعالى فرج عنه رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل جلي يعني لم يكن في عصره كما قيل لا أفقه من ولا أعبد من ولا أتقى من. هذا الرجل يروي عن علي أبي أبي حمزة ما معقول أنه يروي بعد ارتداده. ثم ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير توفي في سنة 217 يعني بعد هذا شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام رضا استشهد فيهم هذا 203. فمعنى ذلك أن ابن أبي عمير كان شابا هذا في آخر حياته إمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فإذا كان أمرك فإمكان روايته إمكان روايته محمد بن أبي عمير عن علي بن حمزة قبل ارتداده وارد. فإذا كان واردا فنحمل أنه روى عنه قبل الارتداد. فعلى هذا الأساس نتمكن من إنقاذ جملة وافرة من روايات هذا من التضعيف، لأن علامة رضوان الله تعالى في خلاصته ضعف سند هذا الشيخ صدوق إلى هذا إلى الأسدي باعتبار أن روايته باعتبار كان قائده علي بن حمزة علي بن حمزة البطايني. فبهذا التحقيق الذي قدمنا في خدمتكم ولعلم عند الله أنقذنا جملة وافرة من روايات التي رواها شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه بطريقه إلى محمد بن أبي عمير إلى علي بن أبي حمزة البطايني إلى أبي بصير والأسدي. فسند يكون معتبرا ودلالة واضحة، فدلالة رواية على كراعة تكون واضحة. ثم كلمة الغفر ليس المقصود به المعصية بعد فرض إثبات أن الغسل مستحب وليس واجبا، ولكن غفر معناه ستر، هذا غفر طم الحفرات نقتم النقص بلين. فهذا بما فمعنى ذلك أنه بترك غسل الجمعة يحدث الملين منقصة هذا في الإنسان هذا، وتلك المنقصة يطلب من الله تعالى أن يتجاوز عنها، وهو لب معنى الكراهة. وللكرامة تتم والحمد لله بالعالمين.